بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سنشير إلى باب الحج بسبب يعني حتى يسجل يعني لا يفوت منه شيء كأنه من البداية بسرعة. باب الحجب، الحجب هو المنع، فمنها الحاجب بمعنى المانع، والحجب هو بيعرفه بعض العلماء أو عرفوه تعريفات مختلفة، فمنهم من عرفه أنه منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، يعني أنه يكون شخص قام به سبب الإرث، أنه سبب الإرث كما قلنا نكاح وولاء ونسب، يعني لا يقال أن فلان محجوب، أن فلانا محجوب وهو ليس له سبب إرث، يعني فلان ليس بقريب لفلان وليس له سبب من أسباب الإرث، فنقول إن محجوب لا يصلح، لا يحجب إلا من كان أصلا مؤهلا لأن يرث، وهذا لا يكون إلا مع من كان معه سبب من أسباب الإيه؟ من أسباب الإرث. وبالتالي التعريف هنا دقيق، بيقول منع من قام به سبب الإرث. منعه من إيه؟ منعه من الإرث بالكلية، ده في إشارة إلى حجب الحرمان، أو من أوفر حظيه، أو من أوفر حظيه، بمعنى أنه مثلا كالزوج كان هياخد نص ولا هياخد ربع، فيمنع من أوفر حظيه من النصف إلى الربع، أو الزوجة تمنع من الربع إلى الثمن، أو الأم تمنع من الثلث إلى السدس، فده نوع حجب نقصان. فالتعريف شمل الإيه؟ شمل حجب الحرمان وحجب النقصان. أيضا إخواني بنقول بأن باب الحجب من أعظم الأبواب، من أهم الأبواب، لأنه يترتب عليه إشكالات كبيرة لو لم يتقنه الإنسان المفتي في الفرائض. لذلك عبارة مشهورة تأتي في كتب الفرائض زي صبت المارديني والعبد الفائض وغيرها، يقول بعض أهل العلم أنه يحرم على من لم يتقن أو من لم يعرف باب الحجب أن يفتي في علم الفرائض أو أن يفتي في الفرائض، لأنه طبيعي إخواني لما يأتي يقول الزوجة دي تأخذ ربع وهي ثمن، يبعطاها ما ليس لها، وهو لما يعطي واحد معناه أنه بيأخذ من الآخر، يعني المشكلة كده أن إيه؟ أن أنت تزيد لواحد في مقابل هذا ستنقص الآخر. لو كان معنا زوجة وابن، فلو أعطيت الزوجة ربع معناه أن أنا نقصت ثمن من الابن، ظلمته وحرمته من ثمن، وأعطيت الزوجة ثمنا زائدا فأعطتها ربع، بينما كان حقها أن تحصل على الثمن وهو سيحصل على كم؟ على سبعة أثمان وهو الباقي. فأنا لما أعطيها ربع يعني ثمنين معناها أنه هو سيأخذ إيه؟ سيأخذ ثلاث أرباع، يعني ستة من ثمانية، بدل ما كان سيأخذ سبعة إيه؟ سبعة أثمان، وبالتالي حصل ظلم. وبالتالي ينبغي على كل إنسان أن يتقن هذا الباب وأن يجيده، وهو الحقيقة موزع، يعني حقيقة ذلك الباب موزع، وهم يذكرون جزءا منه في باب الفرائض في باب أصحاب الفروض، وجزءا منه في أصحاب العصبة، إلا أنهم يأتون يحاولون جمعه تحت عنوان باب الحجب، ويركزون على حجب الحرمان، يركزون على حجب الحرمان، وحجب النقصان يكون تقدم غالبه في الكلام على أصحاب الفروض. وأما العصبة فالعصبة كما تعلمون إن حالتهم في الغالب هي حالة حجب الحرمان، يعني يغلب في أصحاب الفرائض إنه يحصل نوع من النقصان، لكن في العصبة نتيجة إن العاصب بيأخذ كل المال تمام، فلا يحتمل أحدا معه إلا من كان في مثل مرتبته ومنزلته. وقد تقدم يعني مثلا لما يأتي معنا ابن ابن وابن تمام، فيأتي الابن يحجب ابن الابن تماما، في حين لو كان معنا في الفرائض يا اخواني بنت وبنت ابن تجد ان فيه متسع، لان الفرض كأنه رحيم شوية، يعني اصحاب الفروض فيهم نوع من الايه الرحمة، يعني من ناحية الايه ان الفرض ما يسيطر على كل التركة، وليس هناك صاحب فرض يحصل على التركة كلها الا بايه بالفرض والعصبة، كان يكون زوج وابن عم. لكن مقصدنا ليس معنا في الفروض ما يساوي كل التركة، انما اعلى فرض وهو لا يكون الا لمتعددات وهو الثلثان، ما يحصل حتى عليه واحد. يعني اعلى فرض من الفروض هو الثلثان، تمام؟ ما فيش واحد صحيح، يعني ما فيش فرض معناه التركة كلها، وانما اعلى شيء ثلثين التركة، وثلثين التركة ابدا ما يكون لواحدة، وانما لابد ان يكون لثنتين فصاعدة، وبالتالي الفروض شوية فيها ايه، فيها انخفاض. لكن العاصب كما تعلمون ممكن ياخد التركة كلها ان ما كانش معاه صاحب فرض، او ياخد الايه، ياخذ الباقي بعد صاحب الايه، بعد صاحب الفرض او بعد اصحاب الفروض، ويمكن ان يحرم ان لم يبقى شيء. وبالتالي هنا القواعد اخواني، القواعد الحد بتختلف في الفروض عن الايه، عن العصبة، تمام؟ في غالب العصبة كما قلت ان العاصب المتقدم يحجز من خلفه، وقد اخذنا القواعد في العصبة عند الكلام على الايه، على العصوبة، وقلنا ان التقديم بين العصبة بين بعضهم بعض يكون بايه، يكون على ثلاث اشياء. اول شيء نقدم من كانت جهته اعلى، وقسمناهم الى ايه، الى جهات. دي ممكن نسميها اخواني قواعد الايه، قواعد الحجب، دي المامة بقواعد الايه، قواعد الحجب واصول الحجب. فلو قلنا الان نتكلم على العصبة كيف يحجب بعضهم بعضا، او قواعد الحجب عند العصبة، فنقول ان قاعدة العصبة في الحجب انهم يتقدم احدهم على الاخر بواحدة من ثلاثة اشياء: ان يتقدم في الجهة، ان تكون جهة مقدمة، فالجهة مقدمة يقدم على من دونه في الجهة، وقسمناها الى عدة جهات، قلنا جهة البنوة، جهة الاب، جهة الاخوة والجد، او جهة الاخوة والجدودة، ويليها جهة ابناء الاخوة، ويليها جهة العمومة، ويليها جهة الايه، جهة المعتق او المعتقة او صاحب الولاء. تلك الجهات اول شيء نرجح بها في العصبة. فمن كان صاحب، شوف هنرقمها، فنقول الجهة الاولى جهة البنوة، والجهة الثانية جهة الاب، ولم نسميها بجهة الابوة حتى لا يفهم من الابوة ان الجد داخل فيها، لكن على مذهب الجماهير والشافعية ان الجد ليس في تلك المرتبة، وانما في المرتبة الثالثة مع الجد والاخوة، بناء على قول من يجعل الاخوة والجد يرثون سوية. يبقى الجهة الاولى جهة البنوة، الجهة الثانية جهة الجهة الاولى جهة البنوة، الجهة الثانية جهة الاب، الجهة الثالثة الاخوة والجد، الجهة الرابعة ابناء الاخوة فصلناهم من الاخوة، الجهة الخامسة جهة العمومة، ويدخل فيها العم الشقيق والعم الاب وابن العم الشقيق وابن العم الاب، الجهة التي بعدها السادسة، مش كده؟ الجهة الولاء او صاحب الولاء او المعتق والمعتقة. فمن كان من جهة عالية حجب من ايه، من دونه في الجهة. طيب ان لم يتفاضلوا في الجهة، وكان او كان العاصبان من جهة واحدة، ننتقل الى الترجيح بالدرجة. يبقى اول شيء نرجح بالعصبة، ننتقل الى الترجيح بالدرجة. ففي جهة البنوة مثلا ان كان عندي ابن وابن ابن، فنرجح الابن مع انهم جهة واحدة، خلاص مدام جهة واحدة او في جهة واحدة لم يصلح الترجيح بالجهة، ننتقل الى الترجيح بالدرجة، فنأتي نقول انه ايه، الابن اقرب درجة من ابن الابن، وكذلك ابن الابن اقرب درجة من ابن ابن ابن، وهكذا، تمام؟ والاخ ابن الاخ اقرب درجة من ابن ابن الاخ. فان تساووا في الدرجة، ولا شك انهم لما يتساووا في الدرجة قد تساووا من قبل في الجهة، فتساووا في الجهة ثم تساووا في الدرجة، ثم نقارن بينهما او نرجح بينهما بالقوة، والقوة هو ان يكون واحد شقيق والتاني لأب، تمام؟ وهذه القوة لا تختلف الا في الاخوة وابنائهم والاعمام وابنائهم، لا تكون الا في الاخوة وابنائهم والاعمام وابنائهم. فان كان معنا عم شقيق يقدم على العم لأب، وان كان معنا اخ شقيق يقدم على الاخ لأب، وابن الاخ الشقيق يقدم على ابن الاخ من الابي، وهكذا. فان استووا في الجهة والدرجة والقوة فنجعلهم ايه، مع بعض، خلاص ما عادش فيه وجه للترجيح، كاخوين شقيقين او عمين شقيقين او عمين لأب او ابني عم، شقيق او ابني عم لاب نقول والله ادخلوا جميعا خلاص يبقى اللي التركه تاخدوها سوا او تاخدوا الباقي بعد اصحاب الفروض سوا يقسم على ايه على عدد رؤوسكم حتى لو كانوا 10. فلو مات انسان عن 10 أعمام اشقاء تمام وخمسة اعمام لاب الاعمام الاشقاء سيحجبون الاعمام لاب ويدخل الاعمام الاشقاء فيرثون التركة فيما بينهم فتقسم التركة الى 10 سهام كل عم من هؤلاء ياخذ ايه ياخذ سهما. دي قواعد الترجيح بين الايه بين العصبة يا اخواني تمام. طيب لو جينا بالنسبة لاصحاب الفروض اصحاب الفروض قواعدهم متعددة قواعدهم متعددة وليست مضطردة كما ايه كما افترضت قواعد الايه قواعد العصبة. بعض العلماء يعني حاول ان يؤصل بعض تلك القواعد اولا في قاعدة من ادلى بوارث فانه يحجب عندما يوجد المدلى به. دي قاعدة غالبية وليست كلية لانها تتخلف في بعض الاحيان. العادة اخواني انت الان بتتصل بالميت بواسطة وده اللي جعل العلماء يقولون ايه ان 6 لا يحجبون حجب حرمان وهم الابوان والولدان والزوجان. لما لو سأل سائل او لو سألك سائل لما كان هؤلاء 6 لا يحجبون حجب حرمان مطلقا سيكون الجواب لانهم يدلون بانفسهم لان ما امامهم احد اللي امامه احد يا اخواني يكون معرضا انه يحجب بسبب هذا الاحد. يعني انا لو ابن طيب يبقى معناها ان انا اتصلت بواسطة الابن فمعناها انني معرض لان احجب بهذا الابن الذي هو قبلي في الايه قبلي في السياق او في السباق وبالتالي احجب ان كان موجودا وان لم يكن موجودا تقدم. فبالتالي دي قاعدة غالبية لكن يستثنى منها بعض الاشياء انه من ادلى بوارث فانه يحجب حين وجود المدلى به اللي بيتصل بالميت بواسطة وارث فإن هذا المتصل يحجب عندما توجد الوصلة أو يوجد المتصل بواسطته لأنه سيكون أولى في تلك الحالة. فمثلا الجد عندما يوجد الأب لا يرث لأنه الجد يتصل بالميت بواسطة الإيه بواسطة الأب فإذا تنطبق عليه تلك القاعدة. الإخوة يحجبون ايضا بالاب لما لانهم يدلون به لانهم انت تتصل باخيك بواسطة الاب فان وجد الاب حجب من وراءه. كذلك الام وام الام ايضا لانها تتصل ام الام بواسطة الام فانها ايه فانها تحجبها. لكن تلك القاعدة تتخلف اخواني في الاخوة لام تلك القاعدة تتخلف في الاخوة لام لان الاخوة لام يرثون مع وجود الام وهذه من الخصائص التي تكلمنا عليها التي ينفرد بها الإخوة لأم دون بقية الإخوة ينفرد بها الإخوة لأم دون بقية الإخوة. قلنا أنهم ينفردون بأن ذكرهم كأنثاهم انفرادا واجتماعا يعني يستوي الذكر والأنثى سواء كان لوحده يأخذ سدس أو لوحدها تأخذ سدس أو كان مجتمعين فتقسم عليهم التركة أو يقسم عليهم الثلث بالتساوي لا يفضل ذكرهم أنثاهم. ومن ضمن الأشياء التي يختلف فيها الإخوة لأم عن غيرهم من بقية الورثة أنهم يرثون مع وجود الأم التي يدلون بها لأن الآن الإخوة لأم بما يتصلون يعني كيف يتصلون إلى الميت أو كيف يصلون يصلون بواسطة الأم ومع ذلك هم يرثون مع وجودها. لو كان تنطبق عليهم القاعدة التي نحن بصددها لكن يجب أن تحجبهم الأم عن الإرث لكن العلماء جميعا على أن الإخوة الأم ليسوا محجوبين بالأم بل يرثون معها. فلو مات رجل عن أم وإخوة لأم وعم فالأم لها السدس هم حجبوها وده أيضا من غرائبهم أن الإخوة لأم يزيدوا كمان يحجبوا من أدلوا به يعني وضعه مختلف. أولا تجرؤوا وورثوا في وجود من أدلوا به وزادوا كمان أن هم يحجبونه حجب نقصان تمام. فجمهور العلماء يقول نعم يحجبون الأم حجب نقصان وتصبح الأم معها السدس لوجود عدد من الإخوة والإخوة يحصلون على الثلث والعم يأخذ الباقي والمسألة سدس وثلث والباقي عصبة ولذلك في تلك المسألة جاء بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وخالف الجماهير من العلماء وقال إن الإخوة لأم لا يحجبون الأم لأنهم لا ينبغي أن يضروها، يعني هم يدلون بها ويقومون بضررها، وبخاصة في مسألة واضحة جدا ربما يعني يحصل فيها إشكالية عندما يكون معنا أب، معنا أب ومعنا إخوة لأم ومعنا أم، فتجد الإخوة لأم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس، وهي أمهم التي يتصلون بها ويحجبونها لمصلحة من؟ لمصلحة الأب، والأب هذا ليس بأبيهم لأنهم إخوة لأم، معناه أن المتوفى ده أن الأب ده هو أبو المتوفى وليس أباهم، تمام؟ والأم الموجودة هي أمهم ومع ذلك حجبوها من الثلث إلى السدس فأصبح معها سدس، والباقي يحصل عليه الأب لأنهم محجوبون بالإجماع بالأبي، فيصبح مع الأب خمسة أجداس ومع الأم سدس، بينما كان في عند عدم وجودهم سيكون مع الأم الثلث وسيكون مع الأبي ثلثان. فهذه المسألة جعل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض العلماء يقول لا إنه إنه ربما نوافق لو كانوا سيحصلون عليه لأنفسهم، لكن كمان بيشلوا من الأم ويرفعوا منها ويدوها ويدوا للأب وهو ليس أباهم، فينفعوا الغريب عنهم ويضروا ويضروا القريب. لكن عموما ده الشهاد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويدل على أن المسألة دي ليس فيها إجماع، ولكن جماهير العلماء على أنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس حتى لو كان ذلك لمنفعة الأبي، بناء على على تعميم القاعدة واضطرادها في عامة الفرائض. عموما إخواني مسألة الحجب يعني أو مسائل الحجب من المسائل المهمة التي تحتاج دائما إلى تكرار، وإن شاء الله تعالى بنحاول نحن يعني نقف عندها وقفة لا بأس بها حتى حتى تتأكد معلوماتها، ثم يعني نختمها بمسائل إن شاء الله على السبورة حتى حتى يتم التمرس والتمرين، وبخاصة في بعض المشكلات التي في لا ينتبه إليها الطالب في الحجب، عسى إن شاء الله تعالى أنه يعني نؤكد ذلك الباب، ويعني العلماء ما نبهوا على خطورة الباب إلا لأمثالنا من طلبة العلم، حتى إذا مررنا بهذا الباب نمر عليه بإتقان وبجودة حتى نكون فعلا تعلمنا علم الفرائض، لأن علم الفرائض بدون باب الحجب ليس لم يتعلمه الإنسان ما دام لم يتعلم باب الحجب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.